الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد أولي العزم من المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية نتلمس منها البركة في هذه الأوقات التي تمر بأمتنا وتمر بشعوبنا، ونتلمس منها الشفاء لأدواء دام أمدها أو طال أمدها. عنوان هذه الحلقة: القرآن شفاء ورحمة. وهذا ما أكده الحق تبارك وتعالى بقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والمتأمل في هذا النص يدرك لأول وهلة أن هذا الشفاء وهذه الرحمة لا يختصان إلا بالمؤمن، خلافا مثلا للاستشفاء بشرب العسل. يقول سبحانه وتعالى: فيه شفاء للناس. وهذا تعبير يفيد العموم، أي أن كل منا ينتفع بطريق الاستشفاء بشرب العسل أو باستعماله كعلاج، لكن الاستشفاء بالقرآن خاص بمن آمن به وصدق بصاحب البلاغ أو صدق صاحب البلاغ عن الله فيه، فهو شفاء. ولا أعني بكلمة الشفاء هذا المعنى الذي يتكلم به بعض الناس. كثير منا قد يطلق هذه العبارة وهو لا يدري أو لا يعرف أنها عبارة تحتاج إلى تصحيح. أسمع كثيرا من الناس من يقول: أنا أقوم بالعلاج بالقرآن. مثلا بعض الناس يقول: أنا بعالج بالقرآن، أو بعض الناس بيقول: أنا بداوي أداوي بالقرآن. هاتان العبارتان ينبغي تصحيحهما أو ينبغي ردهما إلى التعبير الصحيح، ألا وهو الاستشفاء. كلمة العلاج وكلمة المعالجة وكلمة التداوي وكلمة المداواة، هذه كلمات لا تستعمل إلا فيما عرفناه من طرق العلاج ووسائل العلاج المشروعة، كأن يذهب المريض إلى طبيبه وأن يعرض عليه علته، أو أن يحكي له علته أو داءه أو مرضه أو تعبه، وبالتالي يقوم الطبيب بإجراء الفحوصات وبإجراء التحليلات اللازمة مثلا، ثم يشخص له الداء ويصف له الدواء. هذه الطريقة اسمها طريقة علاج، اسمها طريقة علاج أو طريقة تداوي. أما القرآن فإنه لا يخضع لهذا التصنيف، لا يخضع لهذا التصنيف، بل هو كتاب هداية. ما ينبغي أن نقول أنا أداوي بالقرآن أو أعالج بالقرآن، إنما التعبير الصحيح هو الاستشفاء بالقرآن. ماذا تعني كلمة الاستشفاء؟ الاستشفاء معناها طلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى ببركة القرآن، ببركة تلاوته، ببركة العكوف على قراءته وتلاوته، ببركة الدعاء عند ختمه مثلا، أو ببركة قراءة بعض آياته، كما وقع ذلك من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة أوردها أو أخرجها البخاري في صحيحه. كان هناك ركب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو سعيد، وقد نزل بهم قوم، فطلب أبو سعيد وأصحابه من القوم أن يقروهم، أن يعطوهم القراء، أن يمنحوهم منيحة، منيحة يتبلغون بها، فأبى القوم. ثم لدغ سيد القوم فسعوا له بكل شيء، لم ينفعه شيء، فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ هل فيكم من يرقي؟ فقال أبو سعيد: نعم، ولكن لا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، لقد طلبنا منكم القراء فلم تقرونا، فأنا لا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا هذا الجعل. فصالحوهم على قطيع من الشاء. ثم قام أبو سعيد يقرأ على هذا الرجل اللديغ، يقرأ عليه بأم الكتاب ويدفل، حتى قام وبرأ كأنما نشط من عقال، أو كأن لم تكن به قلبة، كأن لم يكن به داء. هذه الطريقة نسميها، لا نسميها علاجا، ما ينبغي أن نقول هذا علاج بالقرآن، وما ينبغي أن نقول تداوي بالقرآن أو مداوي، وإنما نقول استشفاء. استشفاء أي طلب للشفاء من الله سبحانه وتعالى ببركة القرآن الكريم. هنا توقف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من هذه أو من هذا القطيع، وقالوا: لقد أخذت على كتاب الله أجرا. فأمسكوا ولم يأكلوا شيئا حتى عرضوا هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: وما يدريك أنها رقية؟ أصبت، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. ونأخذ من هذا الدلالة على تأكيد شطر هذه العبارة: القرآن شفاء، القرآن شفاء. وقد جمع الله بين هذين الأمرين في هذا السياق: وننزل من القرآن، ومن هنا للجنس، أي من جنس ما هو قرآن، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كما أودع الله سبحانه وتعالى سر الاستشفاء في المعوذات مثلا لمن كان به سحر أو عين، لمن كان به سحر أو عين، فينبغي أن يستشفي بالقرآن، أن يقرأ المعوذات كما كان صلى الله عليه وسلم يجمع بينها أو بينهن، بين هذه المعوذات عند نومه كان يجمع بين كفيه ثم ينفث فيهما، ثم يقرأ بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما أي بيديه ما استقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. ولما ثقل في مرضه الذي مات فيه، كانت أم المؤمنين عائشة تقرأ في كفيه بالمعوذات ثم تمسح بهما على جسده التماسا للبركة فيهما. إذن القرآن شفاء بهذا المعنى، وهو شفاء أيضا من الضلال، ليس المعنى معنى الشفاء محصور في هذا الجانب، إنما هو شفاء من الغواية، شفاء من الضلال، شفاء من الهوى، شفاء من علل النفس ورعونات النفس، شفاء من الأدواء التي تصيب القلب كالحسد والغل والحقد والرياء والعجب إلى غير ذلك. القلوب لها داءات، لها أدواء تصيبها، وهي أشد فتكا بالإنسان من تلك الأدواء الحسية أو العضوية التي تصيب الإنسان في أعضائه الظاهرة مثلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه القلوب لها داءات أو لها أدواء تصيبها. فلذلك أقول: ليس معنى أن القرآن شفاء، ليس المعنى أنه محصور في الاستشفاء به من الأدواء أو من الأمراض الحسية فقط، وإنما هو شفاء بمفهوم الكلمة المفهوم الشامل، ونترككم فصل قصير على أن نكمل الحديث بعده إن شاء الله. أكدنا قبل الفاصل على أن القرآن شفاء، ولكننا في نفس الوقت أكدنا على أن الشفاء ليس محصورا فيما قد يتبادر إلى الذهن من أن الشفاء هو المعنى الذي يسعى إليه المريض أو يسعى إليه أي شاك منا عندما يشعر بألم، عندما يشعر بصداع مثلا، عندما يشعر بارتفاع في الضغط أو هذه الأمراض العضوية. لا، الأمر له أبعاد كثيرة، الشفاء في القرآن له أبعاد كثيرة، فهو شفاء لما في الصدور، وهذه الكلمة لا تحمل هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. شفاء لما في الصدور أي من الغي، من الضلالة، شفاء لما في الصدور من تلك الشبهات التي تعتلج في الصدر عندما يسمع الإنسان القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يقول المفسرون تمنى بمعنى قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته. والصحيح أن الشيطان لا سلطان له على النبي صلى الله عليه وسلم، فالإلقاء هنا وإن ارتبط بتلاوته عليه الصلاة والسلام، لكنه إلقاء في قلوب المستمعين أو في قلوب الذين يتلقون عنه أو منه صلى الله عليه وسلم. ألقى الشيطان في أمنياته أي ألقى حالة تلاوته، ألقى في قلوب بعض الناس تلك الشبهات، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، أي ما تشابه عليهم من هذه الآيات يحكمه الله سبحانه وتعالى في التنزيل. والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، والقاسية قلوبهم. وهذا دليل على أن قصة الغرانيق التي يحكيها أصحاب السير والتي وردت في الصحيح أيضا هي قصة باطلة، لأنها لا تستقيم مع ما ينبغي اعتقاده في جانب صاحب البلاغ عن الله من أنه صلى الله عليه وسلم معصوم، سيما وأنها مرتبطة بهذه الآيات من سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى. وقد سبقها في أول السورة تنزيهه صلى الله عليه وسلم عن أن ينطق بباطل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إذن هذا محل الشاهد، شفاء لما في الصدور، القرآن شفاء لما في الصدور، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه من أثرات الحكم الإلهي ومن أثرات الخطاب الإلهي ما يزيح عن الإنسان هذا الغشاء، وما يزيح عن الإنسان هذا اللثام عن وجه الحقيقة فيما يعترضه أو فيما يعترض له من شبهات. ننتقل إلى الجزء الآخر في العنوان، وهو أن القرآن رحمة، رحمة بالمعنى الشامل، بالمعنى الكلي، بالمعنى الواسع. فهو ليس رحمة من حيث قراءته على الأموات فقط، هو رحمة لما اشتمل عليه من تلك المقاصد، هو رحمة بما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي، رحمة بما تضمنه من معالم هذا الوجود، الوجود الإسلامي الذي ينبغي أن يكون مؤسسا على اكتمال هذه المعاني من خلال هذا الوجود الإسلامي، ومن خلال المد الإسلامي، ومن خلال الوجود الإنساني. ولذلك ربط سبحانه وتعالى بين عموم الرحمة وشمول أو عموم الرسالة وشمول الرحمة في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقد جمع بين عموم الرسالة وشمول الرحمة في المتعلق وهو قوله للعالمين، أي ما أرسل إلا للعالمين، وما وصف بالرحمة إلا من أجل هداية العالمين، من أجل إسعاد العالمين، فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا لقومه فقط، وإنما كان رسولا للعالمين، ولا تزال رسالته إلى أن تقوم الساعة. فهناك ربط بين عموم الرسالة وشمول الرحمة من خلال هذا النص الكريم في آخر سورة الأنبياء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبين قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لا ينتفع بهذه الرحمة إلا من آمن، إلا من استجاب لله وللرسول، إلا من أطاع الله ورسوله. فالقرآن رحمة لأولئك، رحمة لهم في الدنيا ورحمة لهم في الآخرة. ثم هناك جانب آخر ما ينبغي أن نغفله في حديثنا، وهو ما يتعلق بقراءة القرآن بقصد إهداء ثوابه لبعض الأموات. هذه مسألة وقع فيها الخلاف، وإن كان قد ذهب البعض وبعض العلماء إلى أنه لا يجوز أو أن الميت لا ينتفع، ولكنه أورد في ذلك ورد نصا وهو قوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أقول إن هذا أو إيراد هذا النص هو إيراد على غير محل، لأن المقصود بالحي هنا المؤمن، لينذر من كان حيا أي مؤمنا. والقرآن متضمن لمقاصد عدة، فكما أنه نذارة متضمن للنذارة لينذر من كان حيا، فهو متضمن للبشارة بمقتضى قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، فهو مبعث البشارة أو هو مورد البشارة ومورد النذارة، وفيه الأوامر الإلهية وفيه التكاليف، فيه الشرائع، فيه الحدود، فيه الأحكام، فيه الأداء، هذه مقاصد متعددة. فإذا هذه المقاصد لم تحصر في جانب النذارة، لينذر من كان حيا أي مؤمنا. أما انتفاع الميت فهو ليس انتفاعا بألفاظ القرآن ولا بعباراته ولا بكلماته، بل هو انتفاع بما يترتب على تلاوته من الأثر أو من النتيجة أو من الثواب والأجر. والدليل على ذلك أننا نقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهي لا تعني الميت لا من قريب ولا من بعيد بألفاظها أو بكلماتها، وإنما ينتفع الميت بما يترتب عليها من الثواب أو من الأجر. نعم، هذه مسألة يسعنا فيها من الخلاف ما وسع غيرنا فيما يتعلق بنظائر هذه المسألة. هناك خلاف في هذه المسألة وهناك خلاف في مسائل أخرى، لكن ما ينبغي أبدا أن نوسع شقة الخلاف في هذه المسألة إلى حد يبلغ فيه الخلاف مبلغه من التنازع ومن الشقاق ومن العناد ومن الصلف ومن الجدل أبدا. أقول إن من رأى أن الميت ينتفع بتلاوة القرآن فهذا رأى الأمر من باب نظرته إلى أن دائرة الفضل أوسع، فلا يمكن أن أتصور أن ينتفع الميت بدعائي وأنا قد أكون مذنبا ولا ينتفع بأثر تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر ينبغي ألا نتصارع حوله أو ألا نختلف حوله طويلا، وإنما أقول هذا من باب بيان الخلاف في المسألة. الذين قالوا لا ينتفع باعتبار ما احتجوا به من قوله ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مع أن التوجيه للآية أن ليس للإنسان إلا ما سعى أي في باب الاستحقاق، من باب الاستحقاق، ليس له إلا سعيه من باب الاستحقاق، أما من باب الفضل فله سعيه وسعي غيره. فالميت ينتفع بعمل غيره، بل جعل الشارع من عمله هذه الأمور. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لم يقل انقطع عمل الحي بل انقطع عمل الميت، إلا من ثلاث، أي أن هذه الثلاث تعد من عمله، تعد من عمله. أول حاجة صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، هذه من عمل الميت. أما الميت فقد ينتفع بحج الغير عنه، قد ينتفع بصيام الغير، قد ينتفع بصدقة الغير، قد ينتفع بدعاء الغير، وخلافا لهذه الثلاثة ينتفع بصلاة الجنازة، وهكذا. فله انتفاع بهذه الأمور بلا شك، وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع. فالقرآن بهذا المفهوم شفاء ورحمة للمؤمنين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي به صدورنا، وأن يرحمنا به في الدنيا والآخرة، وأن يجعله إماما لنا وهاديا ونورا، وأن يؤنسنا به في قبورنا، وأن ينير به مضاجعنا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقى ربنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.